الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المقولة السابعة، مقولة الملك. ينقل عن ابن سينا أنه قال في شفائه في كتاب الشفاء، قال: أنا لحد الآن لم أتحقق حقيقة مقولة الملك ما هي. يعني ما عرفت، لكن ثم قال: يشبه أن يقال، يعني من المحتمل، يشبه من المحتمل أن أكل أن مقولة الملك عبارة عن نسبة الشيء إلى ما يحيط به. مثلا أنا الآن إذا كنت لابسا للخاتم، فالخاتم محيط بأصبعي، نسبة الأصبع اللابس للخاتم إلى المحيط الذي أحاط بالأصبع، ما هو الخاتم؟ هذه النسبة التي يعبر عنها أحيانا نسبة، يعبر عنها تختم، تختم من الخاتم. هذه النسبة هي نسبة، هي مقولة. أو مثلا من لبس العمامة، هذه النسبة التي تحصل إلى المحيط إلى العمامة متعمم، والذي لبس ما أدري شي يسمون السلاح متسلح أو مسلح، هاي نسبة. وقال بعد ذلك هو ابن سينا قال: قد ينسب الشيء إلى ما يحيطه، وذلك المحيط يكون عرضية قابل للزوال، مثل الخاتم، مثل العمامة، مثل السلاح كما مثل. وقد ينسب الشيء إلى ما يحيط به، والمحيط يكون ذاتية، ذاتية وليس عرضية، مثل ما كنسبة الهرة إلى إهابها أو أهابها، ما لهاب الجد، جد الهرة. فالمقصود أنه هذا نسبة إلى الشيء الذاتي الذي غير قابل للزوال، جد الهرة. فالمقصود أنه نسب الشيء هنا إلى ما يحيط به، وذلك المحيط ماذا؟ ليس عرضية وإنما ذاتية غير قابل للزوال، ذاتي لهذا المعنى، يعني لا يقبل الزوال. هذا كلام ابن سينا. فالخلاصة كلام ابن سينا ماذا صار؟ أنه هكذا قال: أنا لم أتحقق مقولة الملك، لكن يشبه أن يقال عبارة، هي عبارة عن نسبة الشيء إلى ما يحيط به، والمحيط مرة ذاتي مرة عرضي. انتهى. وحينما نقرأ يا أخي، ولكن حينما نقرأ عبارة الطوسي المتن، يفهم القارئ كأن الطوسي يريد أن يقول: لئن لم يحصل ابن سينا معنى مقولة الملك، أما أنا فقد حصلت، جزمت بحمد الله وتوفيقه بمعنى مقولة الملك. من يقرأ العبارة هكذا أن المصنف يريد يقول: أنا جاهل. انظر إلى عبارته، يقول: السابع الملك، وهو انظر على سبيل الجزم، انظر يا أخي على سبيل الجزم يعبر، وهو نسبة التملك. إذن جزم، لا أنه يريد أن يقول كما قال ابن سينا يشبه، لا لا جزم ماذا؟ فسر الملك بنسبة التملك، بنسبة التملك. التملك يا أخي ما هو فرقه ويا نسبة الملك؟ التملك واجدية شيء لشيء، واجدية شيء لشيء يعبر عنه ماذا؟ بالتملك. فهذه الواجدية هي عبارة عن مقولة الملك. سؤال الآن بيني وبينك، انتهى المطلب، انتهى سؤال بيني وبينك، هل يوجد فرق بين ما ذكره ابن سينا وبين هذا الذي ذكره الطوسي أم لا؟ ابن سينا ماذا قال؟ قال مقولة الملك نسبة الشيء إلى المحيط. المصنف ماذا قال؟ تملك. ملك بمعنى نسبة تملك، والتملك بمعنى الواجدية شيء بشيء. هل يوجد فرق بينهما؟ بعض قال مثلا لا فرق، بعضهم قال لا فرق. كما اللاهيجي ملا عبد الرزاق اللاهيجي صاحب الشوارب رضوان الله تعالى عليه قال لا فرق. لكن يمكن أن يكون الفارق هذا يا أخي، أنه على تفسير المصنف واجدية الإنسان للعلم، للعلم واجديته مثلا للفلوس، واجديته مثلا لأمور أخرى. على رأي المصنف هذه مقولة ملك، على رأي ابن سينا لا، لأن ابن سينا اعتبر محيط ومحاط، نسبة الشيء قال إلى ما يحيط، إلى الحاوي. هنا محيط ومحاط ما موجود، حينما أنسب أنا لعلمي أنا واجد للعلم، هذه العلم ليس محيط ولا محاط، لا محيط لا محاط، نسبة حاط ما موجودة أصلا. فعلى رأي ابن سينا هذا ليس نسبة من قبل من مقولة الملك، على رأي الطوسي من مقولة الملك. فالفرق إذن جلي بين التفسير. كيف تقول يا ملا عبد الرزاق رضوى إلى آخره؟ انتهى المطلب يا أخي، انتهى انتهى. ثم قبل ما أقول انتهى قال الطوسي رضوان الله عليه ولأجل خفائي يا أخي مقولة الملك، حتى ابن سينا يقول لحد الآن أنا ما عرفت معناها ماذا، ترى الحكماء يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة، فمرة يقولون مقولة ملك، مرة يقولون مقولة الجدة، مرة يقولون مقولة لا لا، كلها ماذا؟ واحد. هذا الاختلاف في التعبير في الحقيقة نشأ من عدم فهمهم لحقيقة مقولة الملك، لذلك مرة هكذا يعبرون طبقا لما يفهمونه من معنى معين، ذاك يعبر بتعبير آخر طبق لما هو يفهمه، ذاك ثالث يعبر بتعبير آخر طبقا لما هو يفهمه، وهكذا. طبيعي جدا مشتق من المصدر مأخوذ من ماذا؟ وجد يجد جدة، فالواجدية هي بعد راح يصير له وهمات واضح له سموها، لأن له له يعني له هي الملك، بعد هي لا لا من ملك هذا له له ملك نفس الشيء. وفهرس الموضوع يا أخي، قال ابن سينا أنا لم أتحقق، والطوسي قال ماذا؟ ولكن ابن سينا قال على أنه ماذا أنا لم، لكن يشبه أن تكون عبارة عن نسبة الشيء إلى ما يحيط به، ثم قال هي مرة ذاتية مرة عرضية، والطوسي يظهر منه أنه جازم لأنه فسر الملك بنسبة التملك، والتملك عبارة عن الواجدية، وهذه شيء بشيء. والفرق بينهما قلت يظهر في مثل واجدية الإنسان للعلم، فإنه على رأي المصنف هذا من مقولة الملك، على رأي ابن سينا كلا. طبق العبارة. قال السابع الملك، وهو الملك شنو معناه؟ نسبة، فسر بالنسبة الملك بنسبة التملك، والتملك هو عبارة عن واجدية شيء لشيء. أقول قال أبو علي يعني ابن سينا إن مقولة الملك لم أحصلها إلى لم أحصلها يعني شنو؟ يعني لم يتجلى لي، لم يتضح لي، لم يتحقق لي معناها، لكن يشبه من المحتمل أن هيك نقول. قول يلا. أن تكون عبارة عن نسبة الجسم إلى حاول له، يعني لا حاول. شلون تعبيرات يا أخي؟ شلون تعبيرات هاي؟ مو بعد مرة تقرأها حاوله، حاوله شنو حاوله؟ إلى حاول له، يعني إلى ما يحويه أو لبعض أجزائه. ما يحويه جميعا، مثل هذا الإنسان الذي يضع في الشتاء اللحاء على جميع جسمه، فهو إذن ماذا؟ متلحف. هذا الحاوي لجميعه، مرة حاوي بعض أجزائه، مثل من كما في التختم والتعمم والتقمص والتنعل، وبعد ما أدري شنو التسلق هذا، أما تتكاتب أما تعب بعد يكتبها تسلق شنو تسلق؟ النقطة ماذا أرفعها يا أخي؟ خب. ثم قال ابن سينا أيضا بأن هذه مقولة نسبة الشيء إلى أحاوله، مرة ذاتية مرة عرضية على قسمين، فمنه ذاتي، مرة يكون ذاتي نسبة الشيء إلى الحاوي غير المفارقة ذاتي، كحال الهرة عند إهابها، هذه نسبة الهرة إلى إهاب الحالة التي تحصل ما أدري في سموها حينئذ، هذا محفوظ السلامة بالي نسبة ذاتية من وقت. ومنه عرضي كبدن الإنسان عند قميصه، لما يلبس ماذا؟ القميص، هذه النسبة عرضية وليست ماذا؟ ذاتية، لأن القميص قد ينفك عنه. هذا ما قاله ابن سينا. وأما المصنف رحمه الله فإنه حصل هذه المقولة. شلون حصلها؟ يعني ما تردد وما بحمد الله وتوفيق، من اتهمت؟ يقول لأنه جزم. شوف قال وهو شوف جزمه وبين أنها عبارة عن نسبة التملك، وأنا بينت لك التملك ومعنى واجدية شيء لشيء، ثم بينت لك الفرق بين رأي ابن سينا وبين رأي المصنف، هذا كله بينت لك إياه بعد. ثم بعد ذلك ماذا قال المصنف؟ يظهر يا أخي من هذه العبارة الذي سوف أقرأها أن المثل فيه عبارة زائدة لكن محذوفة في النسخ المتداولة بين أيدينا هذا اليوم، نسخ التجريد، يظهر كانت حاوية على عبارة زائدة. هذه العبارة كانت موجودة في نسخة التجريد الموجودة، تلك نسخة التجريد عند العلامة حين شرحه وكتابته لكشف المراد، لكن النسخ المتداولة في هذا اليوم لا يوجد في هذه العبارة زائدة. منين فهمتوا؟ من أين فهمنا أنه نسخة العلامة في التجريد للتجريد كانت مشتملة على عبارة زائدة؟ بقرينة قوله، انظر 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 انظر. قال رحمه الله، من قال؟ احنا قال الطوسي. ولخفائها عبر المحققون متقدمون عنها، يعني عن مقولة الملك، عبر بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله، عبروا بتعبير، فيظهر أن المتن كان يشتمل ماذا؟ على تعبير هذه الجملة، لكنه حذفت بعد ذلك. إيش قد واحد منكم شيخنا يقول لعله المقصود يعني كتاب آخر للطوسي موجود، أقول لك ما أقول لك لو كان لبان، لو كان ماذا لبان كان ينقل هذا. عن، لكن ما منقول ماذا عن الطوسي في كتاب من كتبه انه عبر بهذا التعبير على اي حال. كيف ما كان بالي هذا على اي حال. قال الثامن، المقولة الثامنة والتاسعة وهي الأخيرة أو وهما الأخيرتان، مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل، ما هو الفرق بينهما؟ إذا الشيء يا أخي مثل الماء وضعناه على النار، ما دامت النار تؤثر في تسخين الماء هذا يقال مقولة أن يفعل، يفعل تفعل النار التسخين في الماء، والماء يأخذ بالتأثر بالانفعال، فما دام يتسخن يقال هذا له مقولة أن ينفعل، فما يصدر من النار يعبر عنه أن يفعل، ما يحل بالمعلول بالماء يعبر عنه أن ينفعل. لكن قلت الماء ما دام يسخن يعبر، النار ما دامت تسخن يعبر ويقال ماذا؟ أن يفعل. أما إذا انتهى تأثيرها تسخينها انتهى تأثيرها انتهى، لا يعبر أن يفعل، يعبر الفعل. والماء إذا تسخنه انتهى يعبر انفعال، لا يعبر أي أن ينفعل. فأن يفعل متى يعبر؟ ما دام النار بعد تؤثر. أن ينفعل متى يعبر؟ ما دام الماء بعد يتأثر. أما إذا انتهى تأثير النار يعبر الفعل، مقولة الفعل، لا أن يفعل لا يعبر فعل. وإذا انتهى تأثر الماء يعبر الانفعال. هذا إن شاء الله مطلب، إن شاء الله مطلب واضح. لكن هناك كلام وقع بينهم، هذا الكلام يقول مقولة الفعل والانفعال إلها وجود حقيقي أم لا بنظركم الشريف؟ ماذا يا وجود مقولة الفعل والانفعال؟ وجود ماذا؟ عرض اعتباري. هذه نسبة التأثير ونسبة التأثر، مقولة أن يفعل وأن ينفعل يعني معناه نسبة التأثير ونسبة التأثر، هذه النسبة لها وجود حقيقي في عالم الخارجي أو ليس لها وجود حقيقي؟ نحن نعتبر ذلك في نسبة، بس النسبة إلها وجود. بعض مرات النسبة ماذا؟ إلها وجود. بعض أحيان ماذا؟ إلها وجود بلي حقيقي، لكن وجودها ماذا؟ قائم مثلا بالطرفين، كما وين نقول زيد في الدار، هذه النسبة بين وجوده وبين زيد وبين كونه في الدار حقيقة ثابتة بلي، لكن ثبوتها قائم بالطرفين. هنا نسبة التأثير والتأثر لها وجود حقيقي، لكن أنا قائم مثل بالطرفين ما يأثر السام، بس لها وجود حقيقة واقعا موجودة في الخارج كسائر الموجودات، أو ما لها وجود وإنما اعتبار نحن نعتبر ذلك. الحكماء الفلاسفة يظهر منهم أنهم يقولون لها وجود حقيقي، ولذلك عدوها واحدة أو ثنتين من المقولات العشر، فإن هذه المقولات مقولات وجودية، هي تقسيمات للشيء الموجود، الشيء الموجود يدخل تحت واحد من هذه المقولات العشر. فلما جعلوا من جملة مقولات العشر أن يفعل أو أن ينفعل، هذا كاشفون عن أنهم يرون مقولة أن يفعل أن ينفعل لها وجود حقيقي، لأن هذه المقولات تقسيم للموجود الحقيقي بما هو موجود. ولكن المتكلمين ذهبوا أنه ليس لها وجود حقيقي. والطوسي وافقهم على ذلك أنه ليس لها وجود حقيقي، واستدل بهذا الدليل، قال لو كان لها وجود حقيقي يلزم التسلسل، لأن هذه النسبة لو كانت موجودة في الخارج تحتاج إلى علة توجدها. إذا العلة أوجدت هذه النسبة حصلت نسبة تأثير وتأثر جديدة، هذه النسبة الجديدة إذا كان لها وجود حقيقي تحتاج أيضا إلى فاعل، حينما يوجدها الفاعل يحصل نسبة تأثير وتأثر جديدة، وهكذا يلزم التسلسل. أكرر، لو كان لمقولة أن يفعل أو أن ينفعل وجود حقيقي، هذه نسبة التأثير والتأثر لو كان لها وجود حقيقي إذن تحتاج إلى علة، فاعل يفعلها يوجدها يحصلها، إذا فاعل أوجدها فسوف تحصل نسبة جديدة، نسبة تأثير من الفاعل ونسبة تأثر من النسبة. بلحاظ العلة نقول نسبة تأثير حصل، بلحاظ المعلوم نقول تأثر حصل، فتحصل نسبة جديدة، نسبة تأثير وتأثر جديدة، هذه أيضا لها وجود حقيقي. إذا الأولى لها وجود حقيقي، هذه أيضا لها وجود حقيقي، فتحتاج أيضا ماذا؟ إلى فاعل يوجدها ويحصلها. فإذا أوجدها الفاعل فتحصل نسبة تأثير وتأثر جديدة رقم ثلاثة، أيضا تحتاج إلى فاعل، وهكذا فيلزم التسلسل. إذا لابد أن نقول هي اعتبارية فلا تحتاج إلى فاعل، نحن نعتبرها. طبق العبارة، يقول قدس سره قال الثامن والتاسع أن يفعل وأن ينفعل. أقول هاتان مقولتان ذهب الأوائل، أوائل يعني شنو المقصود منهم؟ حكماء، إلى أن فلاسفة، إلى أنهما ثابتان عينا يعني خارجا. من أين فهمنا أنهم يرون ذلك؟ قلت من أين فهمنا؟ لأنهم الفلاسفة عدوا من جملة المقولات هاتين المقولتين، وتلك المقولات تقسيمات للموجود الحقيقي. نحن نقول لكن سيأتينا في المثل الآتي، ما هذا التسرع؟ ما هذا التسرع؟ ما دام أنت راح تشرح هذا المطلب في المثل الآتي، الآن ما تريد تشرح أنه إلهن وجود حقيقي عيني وما إلهن، ليش من الآن تفهينه؟ ترك لكن سيأتي في المتن الآتي تحقيق هذا المطلب. طيب راح نهم لهذا المطلب، نشرح الآن مقولة أن يفعل أن ينفع، راح نشرحها. أنا أقول هاي الجملة السابقة ما أكو داعي لا ذكرها من الآن. وهما عبارتان عن تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، هذا أن يفعل، وذاك حينما يتأثر ما دام يتأثر أن ينفع، والتأثر عنه ما دام التأثير والتأثر موجودين هذا يقال للتأثير أن يفعل، للتأثر أن ينفع. وإذا انقطع يعني التأثير والتأثر انتهى لا يعبر أن يفعل، يعبر ماذا؟ الفعل. أن ينفع لا يعبر، يعبر انفعال. واذا انقطع قيل لهما فعل وبل انفعل او فعل وانفعل، هكذا يعبر فعل وانفعل، بعد ما يعبر ماذا ان يفعل ان ينفعل، لان الفعل المضارع يقولون يشعر هو بمن بالاستمرارية، فلا يعبرون بالمضارع المشعر بالاستمرارية لان الاستمرارية انقطعت المفروض. فان الجسم ما دام في الاحتراق فان الجسم ما دام في الاحتراق يعني ما دام يحترق قيل له، ما دام يحترق يعبر بالفعل المضارع، لا يعبر ماذا بالاسم، بالاسم لا يعبر، يقال هوذا يحترق، دير بالك هذا اهنا شلون يقروها، ما يقروها هو هو ذا، لا 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 مو كلمتين، لا كلمه واحده يونانيه هذه يا اخي دخيله في العربيه، هذا مصطلح التفت له لطيف ترى هذه النكتة احتفظ بها، هوذا هوذا مو انه يقروها ماذا بلي على انه هو ذا. هسه مرادفها في اللغة العربية ماذا؟ مرادفها في اللغة العربية بلي قيل بان مرادفها في العربية قيل بعد ما ادري صدق مو صدق ما ادري قيل بأنه يعبر بها في العربية عن الشيء الذي يقع في المستقبل القريب جدا القريب من الحال يعبر عنه هوذا هوذا يعبر وفي بعض الروايات ورد هذا الشيء روايات التيمم هذا التعبير ورد يسأل الراوي الإمام يقول ما موجود تيممت صليت أثناء الصلاة جاء الغلام يقول هوذا هوذا الماء هوذا وجد الماء أو هوذا الماء جاءني فهذا إذنان يكون بلي يجي تنقره على أي حال بلي فالمقصود إذا بعد مرادفها بالعربية قيل هج إذا مرادفها بالعربية شي يصير بعد ماذا قيل مرادفها بالفارسية آنك آنك هيك بالفارسية قد ماذا يستعمل ماذا مرادفها بل على أي حال زين يا أخي مو مهم هذا فإذا انقطع احتراقه واستقر الاحتراق أطلق عليه لفظ المصدر بعد ما يطلق لفظ فعل يحترق بعد ما يعبر احتراق يعبر بعد يحترق لا يعبر لأن يحترق هنا مضارع يشعر بالاستمرارية فيعبر يقال هوذا احتراق مثلا لا يقال هوذا يحترق خب الآن نأتي إلى هذا وهو أنه إذن وجود حقيقي ما قلت فعل وانفعال أم لا قال والحق ثبوتهما ذهنا يعني ما إذن وجود حقيقي طوسي هكذا يقول وفاقا للمتكلمين وإلا لزمت تسلسل أقول المصنف رحمه الله ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلمون وخالف الأوائل يعني خالف الفلاسفة في ذلك يعني بالي فيها المسألة أنه وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيين لا ثبوت لهما عينا ثبوت عين خارج مائلهن وإلا لزم التسلسل ليش يلزم وجه اللزوم لزوم التسلسل أن ثبوتهما لو كان هذه مقولة فعل وانفعال ثابتة مقولة فعل وانفعال عن نسبة التأثير والتأثر لو كان ثابتة عن نسبة تحتاج إلى موجد حينئذ أن ثبوتهما يستدعي علة مؤثرة فيهما فتلك العلة التي تأثر وتوجدهن فتلك العلة فلتلك العلة مناسب يكون يصير فلي مو فتلك فلتلك ما أدري واحد طبعة جديدة أكو عدة وما عدة واحد طبعة جديدة فلتلك عندكم فلتلك مناسب هكذا فلتلك العلة نسبة التأثير إليهما يعني إلى هاتين النسبتين نسبة التأثير والتأثر أي نسبة هي نسبة التأثير العلة لها نسبة جديدة نسبة التأثير وهما النسبتان نسبة التأثر لهما ولهما يعني لهاتين نسبة الفعل والانفعال نسبة التأثر فمن ناحية الفاعل نسبة التأثير من ناحية المعلول نسبة التأثر فتحصل نسبة تأثير وتأثر جديدة رقم 2 هذه هاي أيضا لو كانت موجودة تحتاج إلى فاعل وهكذا نسبة التأثر عنهما، بل وذلك يستدعي ثبوت نسبتين أخريين وهكذا إلى ما لا يتناهى.
أقول هنا في العبارة يقول ولهما نسبة التأثر عنهما. لهما يعني إلما لهما، هاي نسبتين بين الفعل والانفعال، نسبة التأثر عنها، عنها يعني عن من؟ عن تلك العلة. فالتفت إلى هذا يا أخي، بحمد الله والمن الشكر له عز وجل على إتمام المقصد الأول والثاني. التجريد يا أخي مرتب على كم مقصد؟ 6 مقاصد. المقصد الأول في الأمور العامة، المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، وبذلك انتهت الأبحاث العقلية التي هي أقرب إلى الفلسفة منها بالكلامية. تلك الأبحاث تقريبا أبحاث فلسفية. الآن الشروع في علم الكلام، علم الكلام من الآن، من الإلهيات والمعنى الأخص من الآن يا أخي. المقصد الثالث في الصانع عز وجل. الرابع يا أخي ماذا؟ في من؟ في النبوة. الخامس في الإمامة. السادس في المعاني. فأربعة مقاصد في الكلام، مقصدان في الفلسفة. وأنا في أول التجريد إذا تذكرون الدرس الأول إن كنتم حاضرين اذكرت تنبيه، قلت بعضهم احتمل أن الطوسي رضوان الله عليه لما ألف كتاب التجريد غرض كان هو ماذا؟ مباحث الكذا، إمامة. لكن هو ما يتمكن يكتب هذه المباحث، ما يتقبلوها من عند رأس كل الناس، فحاول أن بل هذه الدرر يجعلها في ضمن ذلك أشياء أخرى يقبلها الناس، حتى الناس في الضمن حينئذ لما يشوفون مباحث فلسفية وكذا حينئذ يتقبلون قبل أثناء يصلون إلى مباحث إمامة وتصير تحت متناولهم. على أي حال الآن المقصد الثالث في إثبات الصانع، نتكلم في إثبات أصل الصانع في أصل وجوده، ثم نتكلم عن صفاته من كون عادل و و و و و و و من صفاته الكمالية والجلالية، ثم نتكلم عن أفعاله يعني آثاره، أي فعل يجوز أي فعل لا يجوز، ندخل في مسألة التحسين والتقبيح هل هما عقليان، مباحث على أي حال لطيفة طويلة. المبحث الأول سأل عن الذي نتكلم عنه الفصل الأول يعني، بل في أصل إثبات وجود الصانع، ما هو الدليل على أن الله عز وجل الصانع موجود؟ الدليل الذي يستدل به الطوسي هذا الدليل المعروف، معروف هذا أن الوجود أو الموجود إن كان واجب الوجود أو فيه واجب الوجود فهو المفروض، نحن بين ثبت واجب الوجود حصل إلى أسألنا. إذا الموجود كان ممكن فيحتاج إلى كل ممكن فقير، يحتاج إلى علة، تلك العلة إذا كانت واجبة كمل مقصود، إذا ممكن فتحتاج أيضا إلى علة. ما هو علتها؟ إذا قلت علتها هو السابق الممكن السابق، يلزم من ذلك دو، لأن ذاك هو موقوف عليها وهي موقوف عليه يلزم الدو، وإذا علته شيء ثالث، إذا ذاك الشيء ثالث واجب تمل، إذا ممكن
يحتاج إلى علة أيضا. إذا العلة ما سبق يلزم الدور، إذا شيء رابع يلزم، وهكذا التسلسل يا أخي. هذا دليل على إثبات واجب الوجوب. وقد قال ابن سينا بأن في القرآن الكريم بعض الآيات الدالة عليه تدل على هذا الدليل. ذكر بعض الآيات، من جملة الآيات هذه الآية التي ذكرها ابن سينا وينقلها ماذا عنه العلامة، وهي قوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، على كل شيء، انظر على كل شيء شهيد، الشهادة بمعنى الحضور، فالأشياء حاضرة كلها لديه، فلا بد هو الواجب حتى تكون جميع الأشياء حاضرة لديه، وإلا لو كان ممكنا كما هي لكان كأحدها ولا امتياز له عنها. فكان مشهودا ولم يكن شهيدا. على أي حال هاي الآية فيها دلالة، بس احنا هم رتبناها بهالشكل مشيها شلون راجعها. على اي حال، على اي حال انتهى يا اخي، هذا الدليل على اثبات وجود الصانع. نقول نحن نتكلم شيء جانب، الادلة التي اقامها القدماء، هذا الحكي قديم قاعد نحكي فيه كثير، ما هو حكي جديد هذا، ايه الذي استدلوا بها على إثبات الصانع ثلاثة أدلة. دليل للمتكلمين غير هذا الدليل، هكذا قالوا، قالوا هذا عالم حادث، وكل حادث له محدث، إذن يثبت وجود المحدث. انتهى، انتهى يا أخي، بوش دليل مختصر، هذا مختصر، هذا حادث وكل حادث له، لكن يرد عليه جواب، هذا واضح كما العلامة ذكر، قال طب محدث إلى، لكن من قال بأن المحدث واجب؟ لعل المحدث ممكن لكن قديم، ممكن قديم، هي يمكن، هي شكوا بها. فهذا الدليل أقصى ما يثبت أن لهذا العالم محدث، أما ما يثبت هذا المحدث واجب الوجود، وإحنا نريد نثبت واجب الوجود. فمن دوني تتميم هذا الدليل بالدليل الذي نقلناه قبل قليل لا يتم، لا يتم هذا الدليل. هذا يقال له دليل منهج المتكلمين. وهناك دليل ثاني للطبيعيين، للفلاسفة الطبيعيين. الفلاسفة الطبيعيين هم الذين يبحثون عن الجسم وأحوال الجسم، الذي يبحثون عن الجسم وأحوال الجسم، هكذا قالوا: كل جسم هو متحرك ومتغير، وكل متحرك بحاجة إلى محرك، إذن هذا العالم له محرك. هذا الإثنان، نفس المناقشة التي أوردناها على الأول تأتي هنا، حيث يقال صحيح له محرك
لكن ليس من اللازم أن يكون هذا المحرك قديم أو واجب الوجود، لعله قديم ممكن. الدليل الثالث دليل الفلاسفة، ويعبر عنه بمنهج الصديقين، وهو الذي انقلنا، ينظرون إلى الموجود بما هو موجود. خصوصية الحدوث لا ينظرون إليها كما نظر إليها المتكلمون. خصوصية التغير التحرك لا ينظرون إليها كما نظر إلى ذلك الطبيعي، بل ينظرون إلى الموجود بما هو موجود. يقولون الموجود إن كان ممكن واجب فهو المطلوب، هذا اللي جمعنا. إن كان ممكن بحاجة إلى علة، تلك العلة الذي بيناه. والطوسي رضوان الله تعالى عليه نقل هذا الدليل الثالث الذي يذكره الفلاسفة ابن سينا أو غير ابن سينا. هو هذا الدليل بعد ذكره يا أخي، بس هذا الحكي كل حكي عتيق يا أخي، أكل الدهر عليه وشرب. الله عز وجل أوضح من أن يستدل عليه بالمصطلحات الفلسفية. انت شوف النفر الدليل الذي بلا مصطلحات فلسفية يثبت لنا ما ادرس، لعله نتعرض غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.